الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس الموفي للستين من كتاب سنن أبي داود، هو الدرس 32 من كتاب الصلاة. قال: باب الدعاء في الصلاة. ولعله يريد به الدعاء بعد التشهد الأخير. والدعاء في الصلاة يكون في مواطن: الموطن الأول بعد تكبيرة الإحرام، والموطن الثاني في الركوع، والموطن الثالث في السجود، والموطن الرابع بين السجدتين، والموطن الخامس قبل السلام. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: أخبرنا بقية وهو ابن الوليد قال: أخبرنا شعيب وهو أبو حمزة الحمصي عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن عروة وهو ابن الزبير أن عائشة وهي أم عبد الله رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. الشاهد من الحديث قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته. وهذا الدعاء سيأتي أنه جاء من حديث أبي هريرة: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ويدخل فيه الاستعاذة من ضغطة القبر، كما أن في القبر فتنة وهي سؤال: من ربك أم دينك أم نبيك؟ وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار، وأعوذ بك من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. وفي هذا رد على الرافضة والإباضية ومن حولهم ممن ينكر القبر والحياة البرزخية التي فيه. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وهو أشد فتنة تمر على الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة إلا وهي تعد لفتنة المسيح الدجال، وهو رجل من بني آدم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، مكتوب بين عينيه كافر. قال: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا ما يلاقيه الإنسان في حياته من الفقر والمرض وغير ذلك مما ألم به، وهكذا يدخل فيها فتنة البدع. فالإنسان يستعذ بالله من الفتن جميعها. وفتنة الممات يعني الردة عند الموت، أو الفتنة عند الموت. وأعوذ بك من ذلك، أي من الردة عند الموت. قال يوسف عليه السلام: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أعوذ بك من المأثم. ما المأثم؟ المعاصي. والمغرم الدين، فاستعاذ بالله من المعاصي ومن الدين. قيل له قائل: ما أكثر ما تستعذ من المغرم؟ يعني ما السبب الذي يحملك على ذلك؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب. إذا غرم وتحمل الدين ولم يستطع له قضاء، حدث فكذب. يأتيه صاحب الدين يقول: متى تقضيني؟ يقول: غدا إن شاء الله. يعطيك بعد غد إن شاء الله. يأتي الأجل ولم يقضه، فيكون في حكم الكذاب، مع أنه ليس بكذاب، لكن يكون في حكم الكذاب. لو قال للرجل: سأعطيك متى أعطاني الله، سيقول: هات حقي، ويشد عليه. لكن إذا قال له: غدا، بعد الغد، بعد أسبوع إن شاء الله، ووعد فأخلف، مع أنه لا يعزم الخلف، ولكنه كالواعد والمخلف لوعده. والله المستعان. والدين شره عظيم وفتنته شديدة، حتى قيل: لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين. وقال بعضهم: الدين هم بالليل وذل بالنهار. وقال بعضهم: الدين رق فانظر عند من تضع رقبتك. وقال بعضهم: الدين هم طالما تحمله الكرماء. وقد شدد بعضهم على آخر في دينه، فكتب له بيتا من الشعر: إن القضاء سيأتي دونه أجل فاطوي الصحيفة واحفظها من الفاري، أي حتى لا يأكلها، وحقك سيأتيك. قال: والسند المتصل حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أخبرنا عبد الله بن داود والأودي عن ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف، عن ثابت البناني وهو أبو محمد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبو ليلى صحابي: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع، فسمعته يقول: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. وأخرجه ابن ماجه وأحمد. الحديث ضعيف كما ترى في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والاستعاذة من النار قد ثبتت في غير ما حديث. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا عبد الله بن وهب المصري قال: أخبرنا يونس بن يزيد وهو الأيلي عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي: لقد تحجرت واسعة، يريد رحمة الله عز وجل. ساق المصنف الحديث لبيان استحباب الدعاء في الصلاة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء في الصلاة، وإنما أنكر عليه قوله: ولا ترحم معنا أحدا، فالإنسان يدعو لنفسه ولغيره من المسلمين. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والحديث أخرجه البخاري وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال حد بالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثم النسائي قال: أخبرنا وكيع بن الجراح عن إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة إلا أنه مدلس، وهو من سبيع حمدان من بلاد حاشد، عن مسلم البطين أبو عبد الله عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أبو محمد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وأخرجه أحمد. قال أبو داود: خلف وكيع في هذا الحديث، رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا، وهذا هو الصحيح. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، هذا في النافلة، وذهب بعضهم إلى أنه عام في النافلة والفريضة، والذي يظهر الأول. قال: ظاهر الحديث يوافق ما ذهب إليه الشافعي، لأن قوله كان إذا قرأ عام يشمل الصلاة وغيرها، وحديث حذيفة مقيد بصلاة الليل كما مر، فهو حجة على من لم يجوز التسبيح والسؤال والتعوذ عند المرور بآية فيها تسبيح أو سؤال أو تعوذ في الصلاة مطلقا. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى ما كنيته أبو موسى العنزي، ومع جلالته كان يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، يقصد إلى عنزة، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حربة صغيرة اتخذها سترة، لم يصلي إلى عنزة. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ربيب شعبة قال: أخبرنا شعبه بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، لعله نافلة، وكان إذا قرأ: ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال: سبحانك، فبلى. فأسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال قوله أن يدعو في بما في القرآن في معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجهان، أحدهما أن يدعو في الصلاة الفريضة بعد التشهد قبل التسليم بالأدعية التي هي مذكورة في القرآن، وثانيها أن يدعو في الفريضة بما في القرآن من آيات الرحمة وغيرها، إذا يمر المصلي بآية فيها تسبيح سبح، وإذا يمر بسؤال سأل، وإذا يمر بآية يتعوذ فيها تعوذ. وهذا المعنى هو الأقرب إلى الصواب، فالإمام أحمد لا يخص هذا في النوافل بل يستحبه في الفرائض أيضا. وبه قال الشافعي قال البيهقي في المعرفة باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب، قال الشافعي في القديم أحب للإمام إذا قرأ آية الرحمة أن يقف فيسأل الله ويسأل الناس ويسأل الناس، وإذا قرأ آية العذاب أن يقف فيستعيذ ويستعيذ الناس. بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في صلاته. ثم ساق البيهقي بإسناده حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم، ثم قال وروينا عن عائشة وعن عوف بن مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه في آية الرحمة وفي آية العذاب. ثم روى من طريق عبد خير أن عليا قرأ في الصبح يسبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. قال الشافعي وهم يكرهون هذا ونحن نستحب هذا. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يشبهه، فكأنه أراد ما روينا في حديث حذيفة أو أراد ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ يسبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، إلا أنه مختلف في رفعه وفي إسناده. والذي يظهر والله أعلم أن الدعاء في المكتوبة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكم هم الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا أنه كان يفعل هذا، فيؤخذ بدلالة الحديث على النافلة فقط والله أعلم. قال باب مقدار الركوع والسجود، أي يطيل أم يقصر. إذا كانت قراءة متقاربة لا بأس أن يكون الركوع والسجود مقارب لهما، وأما إذا كانت الصلاة القيام طويل فيكون الركوع للإمام إلى حوالي 10 تسبيحات والسجود نحو ذلك، وأما المأموم فدون ذلك. قال بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان قال أخبرنا سعيد الجريري وهو سعيد بن إياس مختلط عن السعدي عن أبيه أو عن أمه مجهول قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثة، وأخرجه أحمد. تقدم أن الحديث ضعيف. وبالسند المتصل حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي قال أخبرنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن أبي جحيفة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم ثلاثة وذلك أدناه، فإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثة وذلك أدناه. قال أبو داود وهذا مرسل عون لم يدرك عبد الله، وأيضا إسحاق مجهول، إسحاق بن يزيد الهذلي مجهول في الحديث ضعيف. وأخرجه الترمذي وابن ماجه. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة، والأعرابي مبهم فهو ضعيف من قسم المجاهيل. سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها، أليس ذلك أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى، ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. قال إسماعيل ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله فقال يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه، ضعيف فيه مجهول. وأخرجه الترمذي وأحمد. إذن كل الأحاديث التي ساقها المصنف في الباب على الدعاء عند قراءة القرآن أو كذلك إجابة السؤال الذي ورد في القرآن لا يثبت منها شيء. عندنا ذلك الأول: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك فبلى، ظاهره الاحتجاج، لكن هل سمع ابن أبي عائشة من هذا الرجل؟ الله أعلم. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وأخرجه النسائي وأحمد، وفي سنده وهب بن مانوس مجهول، فهو حديث ضعيف، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قال قوله: قيل في حجة لمن قال إن كمال التسبيح 10 تسبيحات، ولا صح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى، والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا، وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل كذا في النيل. قال أبو داود قال أحمد بن صالح قلت له ما مانوس أو مابوس، فقال أما عبد الرزاق فيقول مابوس، وأما حفظي فمانوس، وهذا لفظ من رافع. قال أحمد عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك، إذن اختلفوا في اسمه فهو مجهول. قال في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع؟ رجل يدخل في الصلاة والإمام ساجد يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والعجب أن بعض الناس لا سيما بجهلهم بالصلاة يدخل وبقي للإمام التشهد أو بقي للإمام شيء من الصلاة فيبقى واقفا. ادرك الإمام ولو قبل التسليم تدرك الجماعة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أنبانا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. أخرجه البخاري مختصرا ومسلم كذلك، وأخرجه الترمذي مختصرا، وأخرجه النسائي مختصرا، وابن ماجه وأحمد مختصرا، وهو عند مالك الموطأ والدارمي كلهم أخرجوه مختصرا بلفظ إذا جئتم الصلاة فلا تأتوها 90 وأتوها تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال واعلم أنه ذهب الجمهور من الأئمة إلى أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة، وإن لم يدرك شيئا من القراءة. وذهب جماعة إلى أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة، وهو قول أبي هريرة، وحكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدث الشافعية، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين، ورجحه المقبلي قال وقد بحثت هذه المسألة وأحطها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من أعدم الاعتداد بإدراك الركعة فقط. ما شاء الله، هذا نقل طيب يا أخوان، هذا نقل طيب. قبل أيام نقف على أن الترمذي رحمه الله يقول لا أعلم في ذلك خلافا، والله أني تهيبت من قول الترمذي إذا كان لا يعلم خلافا في الاعتداد بالركعة. وهنا انظر المقبلي يقول قد أحط بهذه المسألة فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، أي عدم الاعتداد بالركعة إلا بقراءة الفاتحة. هذه الفائدة قيدوها، قولوا ذكر شارح سنن أبي داود عن المقبلي تحت حديث رقم 893 على أنه بحث مسألة الاعتداد بالركعة بغير قراءة الفاتحة فقها وحديثيا فلم يحصل منها على غير أنه لا يعتد بها، بمعنى هذا الكلام. قال: واستدل الجمهور بحديث الباب، لكن الاستدلال به موقوف على إرادة الركوع من الركعة، وقد عرفت ما فيه، وبحديث أبي بكر حيث صلى خلف الصف مخافت أن تفوته الركعة، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمر بإعادة الركعة. قال الشوكاني: في النيل ليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه، لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها، والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها، لأن الكون مع الإمام مأمور به، سواء كان سجود الشيء نعم سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به أم لا، كما في الحديث: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أبا بكر عن العود إلى مثل ذلك، والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصح. وقد أجاب ابن حزم في المحلى عن حديث أبي بكر فقال: إنه لا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة انتهى. وبحديث أبي هريرة: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى. رواه الدارقطني، لكن في إسناده ياسين بن معاذ وهو متروك فلا يقوم به حجة. واستدل من ذهب إلى أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة بحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. خرجه الشيخان بأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتمام ما فاته، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه بإدراك ما فاته، ومن أدرك الإمام راكعا فاته القيام والقراءة فيه، وهما فرضان فلا بد له من إتمامهما. وبما روي عن أبي هريرة أنه قال: من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة. قد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة. قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفا، وأما المرفوع فلا أصل له. قال الشوكاني: في النيل قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة، وعرفنا كأن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة. فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأحاديث. ومنها هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور، أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة. الله أكبر، هذا كلام طيب ومفيد، والرجل قد توسع توسعا طيبا في النقل. ملخصه ما مضى، مفهوم يا أخوة؟ الحمد لله، لو لم يكن إلا أن استفدنا اليوم هذه الفائدة، لأن قبل أيام وجدنا أن الترمذي ينقل أنه لا يعلم في ذلك خلافا، تعجبت، قلت سبحان الله، إذا لم يكن فيها مخالف كيف لا نقول بهذا القول مع ظهور الأدلة والإمام والمسألة خلافية من زمان، كيف ما فيها خلاف؟ والبخاري نفسه قد ألف فيها كتاب القراءة خلف الإمام مرجحا أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وبوب في كتابه الصحيح وساق من الآثار والأحاديث ما يبين هذا المذهب. إذن من فاتته الركعة يقوم يعيد ركعة ويفتى بهذا باطمئنان. بارك الله فيكم. يصلح إلا حال واحد، لا بد أن نقول بقول واحد، أما أن نقول كله يجوز هذا ما يستقيم، لا يستقيم إلا أن نقول إما أن تعتد بالركعة وإما لا يعتد بالركعة، إلا إذا كان الإنسان مثلا يرى عدم الاعتداد، يرى الاعتداد ما نبطل صلاته. أما إذا كان يرى الاعتداد عدم الاعتداد إلا بالفاتحة ثم يقول أنا اليوم ما قرأت الفاتحة وأكتفي، لا يصلح، لا بد أن يأتي بالفاتحة. يعني لا يعلم خلاف بين العلماء في هذا القول، لكن الآن هذا ينقل أقوال كثيرة، يركع لكن يعتد أو لا يعتد، الله أعلم. رأيته كأنه يرى الاحتجاج، لكن هذا القول الذي استفدناه اليوم عن المقبلي رحمه الله أنه بحث المسألة بحثا حديثيا وفقهيا، فرأى أنه لا يعتد بركعة لم يقرأ فيها الفاتحة، والله أعلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصلاته خداج. هنا نعم نعم قد أشار هنا إلى أنه ترك ركنان، الركن الأول القراءة والركن الثاني القيام. قال رحمه الله: باب أعضاء السجود. أعضاء السجود سبعة سيأتي ذكرها. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، قال حماد، أمر نبيكم أن يسجد على سبعة، أو أمر نبيكم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. أخرجه البخاري ومسلم، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة. قوله ولا يكف شعرا ولا ثوبا هو إما بمعنى المنع أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقع على الأرض، أو بمعنى الجمع أي لا يجمع ثوبه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. وإليه جنح الداودي ورد عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها. نعم، الكفت ممنوع في الصلاة سواء كفت في الصلاة أو كفت قبل أن يدخل في الصلاة، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. وإليه جنح الداودي ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها. قال الحافظ: واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكم ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة. الصحيح ألا يعادة، وأن الصلاة صحيحة، لكنه وقع في النهي. قال النووي: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحو ذلك، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة التنزيه. فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها، إذن يدخل فيه حتى الذي يمشط شعره هكذا تحت العمامة، فإن العرب كانت تفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق. ثم جاءت الآن هذه التسريحة أو الترجيل بحيث أنهم يمشطون شعورهم إلى الخلف فيصير كالمعقوص، وأسوأ منه ما يفعله بعض الناس الآن بفعل ربطات لشعرهم من المؤخر، أو ربما يعني هذا الذي تلبسه النساء، ماذا تسمى يا أخوة؟ نعم، لقطة، لقطة أو نحو ذلك. قال بالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أنبانا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، وربما قال أمر نبيكم أن يسجد على سبعة آراب. وأخرجه الترمذي بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضو. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بكر عن ابن مضر عن ابن الهاد ابن نسخ الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال رحمه الله: أعلم أنه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى وجوب السجود على الجبهة والأنف جميعا، وهو قول للشافعي، وذهب الجمهور إلى أنه يجب السجود على الجبهة دون الأنف. وقال للإمام أبو حنيفة إنه يجزئ السجود على الأنف وحده، وقد نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده. واستدل الطائفة الأولى برواية مسلم المذكورة عن ابن عباس، ولأنه جعلهما كعضو واحد، ولو كان كل واحد منهما عضوا مستقلا للزم أن تكون الأعضاء ثمانية، وتعقب بأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف وحده والجبهة وحدها، لأن كل واحد منهما بعض العضو وهو يكفي كما في غيره من الأعضاء. الصلاة صحيحة، لكن لو سجد عليهما جميعا فقد أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشر عليهما جميعا. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إسماعيل عن ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. وأخرجه النسائي. والحديث صحيح، والمراد باليدين الكفان لأن لا يدخل تحت المنهي عنه من افتراش السبع والكلب كما سيأتي. والحمد لله رب العالمين.